بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، صفة الطمأنينة صفة مرغبة في الشرع، ولذا قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأعطيكم نموذجا من نماذج الطمأنينة في التصرفات، بينما هم يسيرون في الطريق السريع كل بسيارته، فإذا بسيارة تأتي من الطريق الآخر وتدخل على هذا السيد الذي يسيرون فيه، فمن كان مطمئنا يتمالك سيارته التي يقودها ويجنبها المخاطر التي ترد إليها. أما من اضطرب ولم يطمئن قلبه فحينئذ لا يؤمن أن يقع في الهلاك وفي العطب بسبب ذلك. وهكذا القلوب المطمئنة. وأعطيكم نموذجا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الهجرة تطارد قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعل لمن أتى به حياً أو ميتاً 100 ناقة من الإبل بمئات المليارات على معيار الأموال في زماننا، حتى إذا جاءوا بجوار الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن آمن واثق في وعد الله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. انظر للقلب المطمئن، وانظر لحالك يا أيها المؤمن عندما تتوهم نفسك بوجود من يراقبك أو من يتابعك، انظر كيف تكون نفسك مضطربة حتى تعرف قيمة الطمأنينة. الطمأنينة لها مراحل، تبدأ من طمأنينة القلب، فتأتي إلى طمأنينة الأسرة، ثم تنتقل إلى طمأنينة المجتمع، ثم طمأنينة من في الدولة كلهم، ثم طمأنينة تنتشر في الأمة كلها. أما طمأنينة القلب فهو سكون القلب ويقينه بأمر الله سبحانه وتعالى. عندما يعد الله المؤمن بأن العاقبة له يصدق ذلك ويطمئن به، ومن ثم لا يخاف من قوة الأعداء ولا يرهب مما لديهم من إمكانات، قلبه مطمئن واثق بالله عز وجل، فإن الله قد وعده ووعد الله لا يخلف. ألم يقل الله: أليس الله بكاف عبده؟ ألم يقل الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ عندما يأتي الشيطان ويأتي لقلوب العباد فيخوفهم من النفقة في سبل الخير، ويجعلهم يضيقون ويضطربون ممن يرغبهم في نفع أنفسهم بالنفقة في سبيل الله، حينئذ يأتي القلب المطمئن ويعلم أن الأرزاق بيد الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبسط الرزق لمن يشاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن ثم يبذل ويبذل وعد صدقا بوعد الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. عندما يرهب الأعداء أهل الإسلام ويخوفونهم، حينئذ يطمئن المؤمن بوعد الله أن النصر يكون لأولياء الله، كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض ولينصرن الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله يؤيد بنصره من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من ظن أن الله صادق في وعده عندما وعد المؤمنين بالعز والنصر والتمكين ورفعة الدرجة وحسن العاقبة ووفرة الأموال، فالله عز وجل عند ظن عبده به. فيا أيها المؤمن، أحسن اعتقادك بالله وليزداد يقينك بوعد رب العزة والجلال، وحينئذ يطمئن قلبك. من أسباب طمأنينة القلب الإيمان بالقضاء والقدر، ومعرفة أن الله عز وجل هو مدبر الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. متى آمنا بقضاء الله وقدره وجزمنا بأنه لن يقع في الكون شيء إلا بأمر الله، حينئذ ستطمئن قلوبنا، لأننا نعلم أن الله عز وجل هو مولانا، وأن الله لن يختار لنا إلا ما فيه مصلحتنا، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صحيح قد تصيبنا أقدار مكروهة، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا أيضا عندما يوجد عندنا صبر بأقدار الله فلا جزع ولا تسخط، حينئذ تطمئن قلوبنا. والصبر عظيم الأجر كثير المنفعة، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا إذا وجد عندنا ذكر لله عز وجل فإنه ستطمئن قلوبنا، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله قد يكون بالقلب، بحيث تشاهد الله في كل مخلوقاته، فهذه مخلوقات لله تذكر الله من خلال ذكرها، وتشاهد الله من خلال ما يقدر عليك من الأعمال. إن أصبت بخير نسبته إلى الله، إذا جاءك نجاح، إذا جاءتك تجارة، إذا أورثك الله مالا، فالله هو الذي قدره لك، وبالتالي يطمئن تكون ذاكرا لله عز وجل. لا تكن كمثل قارون عندما قال: أوتيته على علم عندي فكان عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. إن طمأنينة القلب تحصل أيضاً بالذكر اللساني، فإذا ذكرت الله بقلبك وذكرت الله بلسانك اطمأن قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن من أسباب الطمأنينة اليقين باليوم الآخر والإيمان الجازم بأن هناك يوماً سيحاسب فيه العباد على أعمالهم قليلها وكثيرها. سنقف بين يدي الله عما قليل، وما فاتنا في الدنيا سنعوض عنه في ذلك اليوم، وبالتالي فقلوبنا مطمئنة. حتى ولو حصل علينا ظلم، حتى ولو أخذت أموالنا، حتى ولو وجد من يهيننا وينقص مكانتنا، حتى ولو وجد من يقف في وجوهنا ويعسر الأمور علينا، فنحن نتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة بقضاء الله، لأننا نعلم أن أمامنا يوماً آخر سنجازى فيه على هذه الأمور بالجزاء الحسن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، ومن تواضع لله رفعه. إذا كان عند الإنسان رغبة في التجبر والتكبر، حينئذ سيمرض قلبه إذا استنقصه أحد أو قلل من مكانته. أما إذا كان يتواضع لله فإنه وإن سبه الخلق وتكلموا في عرضه فإنه يتلقى ذلك بنفس مطمئنة لا تتأثر ولا تتكدر بذلك. إن من أسباب وجود الطمأنينة في النفس الصدق في الحديث، الصدق في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذا وجدت طمأنينة في القلوب فحينئذ ستنتقل هذه الطمأنينة من القلب إلى ميدان الأسرة، فيعيش كل من الزوجين حياة هانئة مطمئنة لأن نفوسهم مطمئنة. ولذا قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. متى كان كل واحد من الزوجين يستشعر مراقبة الله له، فحينئذ سيحسن إلى صاحبه ولن يكدر العلاقة بينهما. متى كان كل واحد من الزوجين يخاف الله في صاحبه، فحينئذ سيعامله المعاملة الحسنة ولو كان صاحبه يعامله بدون ذلك. المؤمن بين عينيه قول رب العزة والجلال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ولو أساء الزوج ستعامله الزوجة بالحسنى فيطمئنون في حياتهم الأسرية. وهكذا في علاقة أفراد المجتمع، إخواناً أو جيراناً أو زملاء أو شركاء، فإنه متى كان كل واحد منهم مطمئن القلب بالمعاني السابقة التي ذكرتها قبل قليل، فحينئذ ستكون حياتهم على أكمل الوجوه وأتمها. لماذا؟ لأنهم مطمئنون. إن أخطأ أحدهم عذره صاحبه، وإن زل متعمداً تلمس له صاحبه الأعذار، وحينئذ تصفو حياتهم وتستقر نفوسهم وتجتمع كلمتهم وتتألف قلوبهم. إن التآلف بين القلوب الذي ينتج عن الطمأنينة نعمة من عند رب العزة والجلال، يهبها لأهل الإيمان متى تمسكوا بشرعه ودينه، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ومن ثم علينا أن نعيد الأمة إلى كتاب الله، فإن كتاب الله هو الذي يقود الأمة إلى صفاء نفوسها وطمأنينة قلوبها واجتماع كلمتها. ثم إذا انتقلنا إلى ما هو أعلى من ذلك فيما يتعلق بعلاقة الناس على مستوى دولتهم، متى كان الناس يسيرون على هذا الخلق العظيم، خلق الطمأنينة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، صلحت أحوالهم واطمأنت نفوسهم ووثق كل واحد منهم في الآخر، بل أحب الولاة الرعية وأحب الرعية الولاة، يتقرب كل منهم بذلك إلى رب العزة والجلال. لماذا؟ لأن نفوسهم مطمئنة. وإذا نظر الإنسان إلى علاقته مع الله حينئذ فإنه ستحسن علاقته مع الخلق. أنت لا تكرم والدك على جهة المقابلة والمجازات، إن أحسن إليك والدك أحسنت إليه، وإنما تحسن إلى الوالد وإلى الوالدة تقربا لله عز وجل حتى ولو أساءوا إليك. وهكذا فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، يتقرب المؤمن بالسمع والطاعة، بمحبة أصحاب الولاية، بالدعاء لهم بالخير تقربا لله عز وجل، لأنه بذلك يرضي الله، وحينئذ تطمئن القلوب. أما إذا وجد من يشحن القلوب، قلوب الولاة على الرعية والعكس، فحينئذ لا تكون هناك طمأنينة، وتمتلئ القلوب غلاً وحقداً، ومن ثم لا تصفو الأمور. وهكذا فيما يتعلق بأفراد المجتمع على تباعد أفرادهم، متى كان كل واحد منهم يستشعر أمر الله عز وجل فحينئذ سيطمئن قلبه. وأضرب لكم مثلا بين الفقير والغني. الغني عنده أموال اكتسبها بفضل الله عز وجل، اشتغل وعمل ووفقه الله فكسب المال، وذاك الفقير لم يقدر الله له كسب المال. فإذا وجدت الطمأنينة في العلاقة بينهم، الغني لا يتكبر، الغني يعطي من ماله زكاة لهذا الفقير، وهكذا بالنسبة للفقير لا يحقد على هذا الغني ولا يتمنى زوال ماله ولا يتمنى أن يستولي على ماله الذي عنده، فحينئذ تطمئن قلوبهما وتصفو حياتهما ويتعاونون على ما فيه مصلحتهم دنيا وآخرة. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الآيات القرآنية عندما يتدبرها الإنسان وينقلها من كونها آيات مقروءة إلى كونها تطبيقا عمليا يزاوله في حياته، يكون هذا من أسباب الطمأنينة التي يسير عليها في حياته. وهكذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته رضوان الله عليهم، مع وجود الحوادث العظيمة المدلهمة التي ترتجف لها القلوب، إلا أن أصحاب الإيمان مطمئنة قلوبهم. انظر مثلاً في غزوة الأحزاب، يبتلي الله عز وجل المؤمنين بأن يجمع قبائل العرب، هذه قريش وهذه غطفان وهذه قبائل أخرى، ثم يتآمر معهم اليهود من داخل المدينة وينقضون العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي المنافقون ويعملون عملهم مع هؤلاء ويوهنون قلوب المسلمين، وكان هناك برد شديد وخوف شديد وجوع شديد، فتكالبت الأمور على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصفهم الله: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء قلوبهم مطمئنة واثقون بنصر الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، اعترضتنا صخرة في حفر الخندق، لم نستطع أن نكسرها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول فيضربها، فيتحول ثلثها تراباً رملاً أهيل، فيرى نور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أنوار قصر قيصر. والأخرى، ثم يضرب الثلث الثاني فيقول: هذه أنوار قصر كسرى أو كنوز كسرى. ويضرب الثالث فيتحول ترابا ورملا ويرى نور فيقول: هذه كنوز اليمن. فأما المؤمنون فمصدقون موقنون، وأما المنافقون فيقولون: لا يجد أحدنا ما يسد بطنه، وهذا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. أين الواثقون بنصر الله؟ كم سنة بين تلك الواقعة وبين فتح قيصر وكسرى؟ أقل من 10 سنوات. 10 سنوات في ميزان التاريخ لا شيء، لا شيء. ثم ما هي إلا أيام قليلة، فيقلب الله الحال ويغير الله عز وجل المعادلة ويرسل الريح الشديدة على تلك القبائل المجتمعة فيتفرقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نغزوهم بعدها ولا يغزونا. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا إلى قريظة الذين نقضوا العهد، فيورث الله المؤمنين أموالهم وديارهم وأراضيهم نعمة من عند رب العزة والجلال. فانظر كم بين وقت الابتلاء والمحنة وبين وقت العطاء والمنحة. وهكذا في غزوة بدر، المسلمون 310، والمشركون قرابة 1000. المشركون خرجوا للقتال معهم سلاح وعدة وعتاد، والمسلمون لم يخرجوا لقتال. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والدعاء سبيل من سبل استجلاب الطمأنينة إلى القلوب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويدعو ويدعو حتى جاء أبو بكر الصديق فيقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، فإن الله ناصرك. ثقة بنصر الله، ثقة بوعد الله جل وعلا الذي وعد به عباده المؤمنين. فانظر يا أيها المؤمن، قلبك ما الذي فيه؟ هل فيه رضا بقضاء الله؟ هل فيه صبر؟ هل في قلبك احتساب للأجر؟ هل في قلبك ثقة بوعد الله عز وجل الصادق الذي لا يتخلف؟ هل في قلبك إيمان بالآخرة واستعداد لها، أو ليس الأمر كذلك؟ وحينئذ تعرف هل عندك طمأنينة أو لا يوجد عندك طمأنينة. متى حلت الطمأنينة بين المؤمنين سعدوا وصلحت أحوالهم واستقرت أمورهم وعرفوا كيف يتصرفون فيما يواجههم من الوقائع والمصائب والحوادث. أسأل الله جل وعلا أن يحل الطمأنينة في قلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من المطمئنين الواثقين بنصر الله وبوعده، كما أسأله جل وعلا أن يرسخ التوحيد في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن علق قلبه بالله وحده، فلا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا لله وفي الله، ولا يطيع إلا الله، ولا يطيع إلا من أمر الله بطاعته. كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم أبعد عنهم التحزب والتفرق والتشتت، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منكم، وجعل الله أعمالكم في موازين حسناتكم.